باسم الأب والابن والروح القدس إلى الوحد أمين. في سلسلة دراستنا في الإناجيل دورنا النهاردة نتأمل في قصة ميلاد ربنا يسوع المسيح، وهو الحدث اللي قلب وغير تاريخ البشرية لدرجة ان حتى التاريخ المدني للناس بيسموه ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. ميلاد المسيح كان ميلاد هادي جدا في مكان منزوي ووضع لا يليق اطلاقا بانسان عادي، ومع ذلك هذا الميلاد الهادي غير وجه التاريخ. وقصة ميلاد ربنا يسوع المسيح وردت في انجيل متى وانجيل لوقا، عشان كده الاول هناخد كلمتين في انجيل متى الاصحاح الاول من الآية 18. بيقول اما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف. قبل كده شرحت لكم كلمة مخطوبة بمعنى ان هي في زواج على الورق يعني، لكن لسه ما فيش حياة زواجية كاملة. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس. الآية اللي بتقول قبل أن يجتمع والآية اللي هي رقم 25 بتقول لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، خلت بعض الناس يظنوا أن العذراء اتجوزت يوسف النجار بعد ما ولدت المسيح. لما يقول قبل أن يجتمع وجدت حبلة معناها ان كان في نيتهم يجتمع، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر معناها بعد ما ولدت ابنها البكر عرفها. فدي بعض الناس فكروا ان العذراء مريم تزوجت يوسف النجار زواجا عاديا وخلفت منه اولاد تانيين، ويستغلوا ايضا كلمة ابنها البكر على ان ده البكر يبقى ليه اخوات تانيين. لكن اباء الكنيسة كلهم اجمعوا على ان العذراء دائمة البتولي، ما تجوزتش ولا خلفت، والمسيح بالنسبة لها هو الابن الوحيد زي ما هو بالضبط الابن الوحيد للاب. الابن الوحيد للاب لانه مولود من الاب قبل كل الدهور، ومحدش غيره مولود من الاب، عشان كده اسمه الابن الوحيد. وشرحتها لكم قبل كده بس لازم تبقى حاضرة في ذهنكم عشان ما ننسهاش، ان المسيح مولود من الاب زي ولادة النور من النور. هو بنقولها كده في قانون الايمان، نور من نور الى حق من الى حق، ومولود غير مخلوق، وولادة بدون انفصال زي خروج النور من اللمبة، وولادة باستمرار مش اتولد مرة واحدة وخلصت، لا باستمرار خارج من الاب، عشان كده اسمه المولود مش الذي ولد، المولود يعني باستمرار خارج من الاب. فهو ابن الاب الوحيد، عشان كده كان لازم يكون ابن العذراء مريم ايضا الوحيد، ابن الاب من جهة اللاهوت وابن العذراء مريم من جهة النسوت. وكما انه ولد من الاب طبعا بدون زواج، كذلك ولد من العذراء مريم بدون زواج، لكن ميلاده من الاب ميلاد ازلي، وميلاده من العذراء مريم ميلاد في الزمان. ميلاده من الآب زي ما قلت لكم مستمر، لكن ميلاده من العذراء حصل في لحظة من الزمان. فهي أم وعذراء معا. والآية اللي جت رقم 23، هل عذراء تحبل العذراء بالألف واللام، معناها هي صفتها أنها عذراء. كان ممكن يقول ها عذراء تحبل وتلد ابنة، لو ها عذراء تحبل يعني واحدة من ضمن البنات العذارة هتحبل وتولد ومتبقاش بعد كده عذراء. لكن لما يقول هل عذراء تحبل معناها واحدة مخصصة ومحددة وصفتها الدائمة ان هي عذراء. هل عذراء، شوف الفرق، كان ممكن يقول ها عذراء تحبل، لكن ده قال هل عذراء. مين العذراء دي؟ يقول واحدة هتقعد طول عمرها عذراء، عشان كده اسمها العذراء. قد يظن البعض ان احنا لما بنقول ان العذراء مريم ما اتجوزتش بعد ما ولدت المسيح ان احنا بنقلل من قيمة الزواج. يقول لك طب انتوا زعلانين ليه لما تتجوز؟ ما تتجوز، هي مش بني ادم زينا طبيعية تتجوز؟ هو الجواز وحش؟ هو الجواز فيه نجاسة؟ نقول لهم لا حاش، ده احنا اكتر ناس بنقدس الزواج بدليل ان احنا بنعتبره احد اسرار الكنيسة السبعة، وبنتمم سر الزواج قدام الهيكل بحضور الكاهن وبحلول الروح القدس. فيش حد في الدنيا يقدس الزواج زي المسيحيين وزي الارثوذكس بالذات، فاحنا بنقدس الزواج. طب ليه بتقول على العذراء ما اتجوزتش؟ لانها ما اتجوزتش، يعني هو ده اللي حصل تاريخيا انها ما اتجوزتش. هنقول على حاجة ما حصلتش؟ طب هي ما اتجوزتش ليه؟ هي حر؟ هي كانت ندرت بتوليتها لله؟ بدليل لما احنا اتكلمنا في السؤال اللي سألته للملاك، كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا؟ السؤال بيدل على ان هي مش في نيتها ان هي تتجوز وتخلف. وبعدين هناك اشارة جميلة قالها حزقيال، وكل الاباء تقريبا علقوا عليها، لما قال ان هو رأيت بابا في المشرق و الرب الملك دخل وخرج والباب مغلق. تقريبا مفيش حد من الاباء الا وقال هذا الباب هو رمز للعذراء مريم التي ظلت عذراء قبل ميلاد المسيح واثناء الميلاد وبعد الميلاد. بعض الفنانين وهم بيرسموا صورة العذراء يحط لها نجمة فوق دماغها كده، ونجمة على الكتف هنا ونجمة على الكتف هنا، ويقولوا ثلاثة نجوم يشيروا إلى دوام بتوليتها، عذراء قبل أن تحبل، عذراء أثناء الولادة، وعذراء بعد الولادة. وإحنا لما بنقول إن العذراء مريم بتول وعذراء وبتوليتها دائمة، بصراحة إحنا مش بنمجد العذراء ونكرمها، ده احنا بنمجد البتولية ونكرمها. ليست العذراء تستمد مجدها من البتولية، ولكن البتولية تستمد المجد من ان العذراء مريم كانت بتول. وما اللي قال قبل ان يجتمع، وليه قال حتى ولدت ابنها البكر؟ هنا التركيز بتاع متى البشير على انه يثبت لنا ان العذراء ولدت المسيح بدون زرع بشر. تركيز في المسيح، هذا الطفل المولود ما هواش انسان عادي، ده واحد جه بدون زرع بشر، ما هواش مساوي للبشر بطريقة مطلقة، لكنه يشبهنا في كل شيء ما عدا الخطيه، لدرجه ان معلمنا بولس الرسول يقول ان المسيح جه في شبه جسد الخطية، دي جت في رومية 8، جه في شبه جسد الخطية. طب ليه شبه؟ دي ما هو جسد، قال عشان ما فيهوش خطية. طب ليه ما فيهوش خطية؟ لانه ما ورثهاش من ادم. طب ليه ما ورثهاش من ادم؟ لانه ما جاش عن طريق التناسل الطبيعي، جه بمعجزة الهية، عذراء قديسة طاهرة، وبالإضافة لطهارتها وقداستها والنعمة اللي ملياها حل عليها الروح القدس، وعيضا جه منها المسيح دون أن يمسسها إنسان. فهنا الوحي المقدس بيركز لنا في شخص المسيح، بيقول الطفل ده جه بدون زرع بشر، عشان كده يقول خلي بالك قبل أن يجتمع وجدت حبلة ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. اما كلمة البكر معناها واحد مولود، اول واحد، مش شرط كل اخوات. هو الواحد لما يكون وحيد، وحيد يعني ما تولدش حد قبله ولا بعده، ما يبقاش بكر، ما هو بكر. والمسيح ايضا هو الوحيد وهو البكر. لكن في نفس الوقت الكتاب المقدس قصد يذكر كلمة بكر، عشان بعد كده يقولين ان المسيح بكر بين اخوة كثيرين اللي هم احنا، وهيبقى هو ايضا البكر من الاموات زي ما اتقال في سفر الرؤيا. البكر من الاموات يعني اول واحد يقوم من الاموات. تقولي ما هو قبل كده العذر قام وغيره قاموا، اقولك لا، ما هو قاموا وماتوا، لكن الوحيد اللي قام ولسه ما ماتش ومش هيموت هو المسيح. فهو الوحيد اللي قام والباقيين هيقوموا زي قيامته، فهو البكر من الاموات. فالعذراء مريم ظلت عذراء بعد ولادة المسيح، وطبعا ده شيء كان تدبير الهي من اجلنا. هقول لكم ليه. تخيلوا لو في انسان عظيم زي مثلا البابا شنود، وكلنا بنفتخر ان احنا اولاده وفرحانين بانتمائنا ليه، لكن مش هو برضو ليه عيلة واخوات واولاد اخواته، مش كده، وقرايبه؟ نقول لهم يا بختكم، يا بختكم ان انتوا قرايب الباب، صح كده؟ فايه رأيكم لو كان الوضع ده في المسيح؟ لو ليه اخوات من اب وام، مش كانت تبقى دي عيلة متميزة في كل البشر؟ طب احنا ذنبنا ايه؟ مش معنى يبقوا ناس قرايبه قرايبه واحنا غرباء؟ قال لا، انا هبقى اخ لكل البشرية، وهبقى ابن لكل البشرية. عشان كده سمى نفسه ابن الانسان، مش ابن فلان، ابن البشرية، عشان يبقى كل البشرية تاخد بركات متساوية، ما يبقاش في حد العيلة المالكة، ما فيش حد العيلة المقدسة بتاعت المسيح، لا، احنا كلنا العيلة المقدسة، واحنا كلنا شعبه واحباؤه واولاده. فده تدبير الهي. وتصير العذراء مريم ما هياش ام مثلا يسوع ويعقوب ويهوذا وسمعان ويوسي بس، لا، هتصير ام يسوع وام كل البشرية، مفيش حد متميز عن حد. مش ده احسن لنا ان العذراء ما يكونش ليها اولاد اخرين غير الرب يسوع، فنصير احنا كلنا اولادها؟ وهذا يؤكده موقف الرب يسوع عند الصليب لما قال لها هوذا ابنك على مين؟ يوحنا. وقال ليوحنا هوذا امك. طب ما هي لو كان عندها اولاد غير المسيح كانوا اولى ياخدوها ويرعوها بعد ما ابنها البكر يموت، لكن هو ادها ليوحنا. قبل ان يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس. طبعا خلي بالكم بعد ما الملاك بشرها بانها تحبل بالمسيح هي ذهبت الى اليصابات وقعدت عندها قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور فترة كافية ان يبان عليها الحمل. فلما رجعت من عند اليصابات يوسف ارتاب في امرها، بس هو في حالة حيرة، يقول في باله مش ممكن البنت دي تعمل حاجة غلط، مش ممكن. انا ما شفتش بني ادم زيها، دي بنت في منتهى النقاوة زي الازازة الشفاف، مش ممكن تعمل حاجة غلط. طب وايه اللي باين عليه ده؟ ويبدو انه من الخجل ومن الاحتشام ما يقدرش يفتحها في الموضوع. المهابة بتاعت هذه الفتاة الصغيرة تخلي الشيخ الكبير دوت يخجل ان يتكلم معها في هذا الموضوع، وهو رجل بار. حسب الشريعة في تصرفين ممكن يعمل واحد منهم: يشهرها بمعنى يفضحها، ويروح يشتكي للكهنة يقول لهم انا العروسة بتاعتي اللي لسه ما اتجوزتهاش وجدت حبلة، يجيبوها ويحكموا عليها بالاعدام، ويقوموا شيوخ الشعب يمسكوا حجارة ويرجموها يموتوه. والاجراء الثاني ان هو يطلقها ويخلص منها. لكن لو كان عرف ان البنت اللي معاه غلطت وغطى على الخطية كان يبقى هو ايضا مدان حسب الناموس، لان اللي يشوف حرامي وما يبلغش كأنه ايه؟ سرق معاه. فهو كان في حيرة، اطلقها وافقد هذه البنت. الملاك اللي من ساعة ما دخلت البيت عندي اتملى بالنور واتملى بالنعمة واتملى بالروح القدس، انا هخسر هذه العشرة الطيبة مع هذه الفتاة الصغيرة ولا اكشفها قدام الناس ويرجموها؟ فيوسف رجلها اذ كان برا ولم يشأ ان يشهرها اراد تخليتها سرا. قال انا بقى ايه، اجيب 2 شهود ونكتب ورقة الطلاق ونخليها سرا محدش ياخد باله، وتبقى يا دار ما دخلك شر. ولكن فيما هو متفكر في هذه الامور، كلمة متفكر معناها ما كانش مستعجل في اتخاذ القرار، ومعناها ان هو قاعد متردد وشاكك، يقول الله مش ممكن البنت تكون عملت حاجة غلط. ربنا طبعا طيب باله ورساه. اذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. هنا الله تدخل بطريقة غير طبيعية عشان يطمئنه وعشان كمان يحافظ على عذراء مريم، لأن يوسف رجل كان بار، والشكوك اللي في باله ربنا مقدر سببها، فأراد ان هو يريح. ملاك الرب قد ظهر له في حلم. يوسف النجار مش واخد حقه كتير في الكنيسة بتاعته، مش واخد حقه كتير، لكن بنسميه خادم سر التجسد، وكان صديق للملائكة. اهو ملاك جاله يطمنه بخصوص العذراء، وملاك جاله قال له قم وخذ الصبي واذهب لمصر، وبعدين في مصر جاله الملاك وقال له يلا ارجعوا. وبعدين سمعنا عن يوسف كان موجود ايضا لما كان الطفل يسوع عنده 12 سنة وتاه في الهيكل. فهو انسان عامل زي الخدام اللي بيشتغلوا في السر والسكون والهدوء وبعيدا عن اعين الناس. في واحد يخدم الناس كلها تعرفه، وفي واحد تاني يخدم محدش عارف عنه حاجة. يوسف من هذا النوع. قالوا الملاك في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود. في سلسلة الأنساب مكتوب ان يوسف ابوه كان اسمه يعقوب، فليه بيقول له يوسف ابن داود؟ داود اللي هو ايه؟ رأس العيلة. وكأن الملاك بيفكره ان انت ابن داود، فالطفل اللي اتولد في بيتك هيكون وارث مملكة داود، بالرغم مش ابنك بحسب الجسد، لكن اهو ابنك بحسب الشرع، يعني هيكتب في شهادة الميلاد انه ابن يوسف. فمن حيث الناحية القانونية الطفل المولود في بيتك هيبقى ابن الملك ويرث. وطبعا احنا عارفين كمان ان العذراء مريم نفسها من سبط يهوذا ومن بيت داود. هناخدها بالتفصيل لما ندرس سلسلة انساب المسيح اللي جت في انجيل متى وانجيل لوقا، ندرس الاثنين مع بعض. وفي سفر الرؤيا قيل عن الرب يسوع الاسد الخارج من سبط يهوذا. وفي رسالة روميا معلمنا بولس الرسول قال عن ابنه الذي صار من نسل داود حسب الجسد، يبقى العذراء برضه من نسل داود. فهنا الملاك بيقول له: يا يوسف ابن داود لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك. هنا تأخذ بمعنى تخليها في بيتك، لانك انت بنيتك طردتها، اتطردت خلاص من ضميرك. انت كان في نيتك انك بعد قليل هتخرجها بره البيت، لا ما تخافش تاخدها تاني لبيتك، رجعها الى ضميرك. لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك. هكرر تاني هنا ان كلمة امرأتك، وفي الاية رقم 19 يوسف رجلها، هو رجلها وهي امرأته، بالرغم ان هم مخطوبين بحسب النظام بتاع اليهود ان الواحد يخطب وتبقى دي مراته، لكن تبقى فعليا مراته بعد ما يتجوزه. لان الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. الذي هنا رجع على المسيح، لان المسيح اللي فيها هو من الروح القدس مش من انسان. وهنا برضو لازم اقف شوية عند حتة ليه ما تولدش المسيح من انسان، بالاضافة للكلام اللي قلته. يعني انا قلت لكم عشان يبقى ابن الانسان مش ابن انسان واحد، لكن كمان لان الخطية انتقلت من ادم لكل الاجيال عن طريق الزواج. فعشان نقطع السلسلة دي بتاعت نقلة الخطية، جه المسيح بدون اب. الحاجة التانية ان بدون الاب مش ممكن الام تحبل. الاب بيعطي لابنه حاجة اسمها الوجود، لانه ما كانش موجود، لولا الاب ما كانش يبقى الابن موجود. والام بتعطي له جسد، لان الجسد كله بتكون جوه بطن الام، كل الجسد. الاب يدوبك يديله بذرة اللي هي الوجود. فلان اي واحد فينا ما كانش موجود كان محتاج اب يديله الوجود وام تديله الجسد. المسيح بالذات كان موجود بس ما كانش عنده جسد، عشان كده مش محتاج اب، كان محتاج ام تديله جسد. فهو بذاته دخل بطن امه واخد منها الجسد. لو ان المسيح جه زينا زيه من اب وام، ما كناش نقدر نقول ان هو كان موجود قبل ما يتولد من العذراء. موجود ازاي؟ ما ليه اب هو اللي اوجده. وكلمة اب معنى اصل، فالمسيح اصله موجود، مش محتاج واحد يديله اصل جديد. والام هي الارض اللي بتدي الزرعة بتدي الشجرة بتدي الجسد، عشان كده المسيح كان محتاج أم يأخذ منها الجسد. تقول لي طب ما كان مفروض ما يحتاجش خالص، بصفته هو الله يجي ومعاه جسد من فوق ولا يحتاج أم ولا أب. لو عمل كده ما كانش يبقى ابن إنسان، كان هيبقى الجسد بتاعه جسد سماوي أو جسد ملائكي أو جسد إلهي، لكنه لا ينتمي إلى عائلة البشر. فالعذراء مريم كانت هي الرابطة اللي بتربط السماء بالأرض، هي البؤرة اللي حصل فيها اتحاد بين كل ما هو إلهي وكل ما هو إنساني، بين اللاهوت والناسوت. لو ما كانش كده كان يبقى احنا بعاد جدا عن الله، وان الله جالنا من فوق بجسد خاص بيه جايبه من عنده، خلقه بطريقته او عمله باي طريقة، وما يبقاش الدم اللي بيجري في عروقه دم آدمي، وكناش احنا خلصنا، لان اللي خلصنا لازم يكون من جنسنا ومن طبيعتنا. الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. عشان كده احنا في قانون الايمان نقول ان المسيح تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، الاثنين اشتركوا مع بعض، تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. بعدين نوصف هذا التجسد بكلمة تأنس، والفرق بين كلمة تجسد وتأنس، تجسد يعني اخذ جسد، وتأنس يعني صار انسان، الاثنين يكملوا بعض. لان لو قلت اخذ جسد فقط فما هو جايز ما بقاش انسان، اخذ جسد بتاع اي نوع من الكائنات. لكن بنقول تجسد، ده اللي حصل جديد، ان هو ما كانش عنده جسد بقى له جسد. وتأنس علشان نوصف التجسد دوت خاص بالطبيعة الانسانية. لكن مين عمل كده؟ الروح القدس ومن مريم العذراء. ودي نفس الكلمة اللي قالها الملاك وهو ببشر العذراء، الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. كلمة يسوع جاية من مقطعين، اليه بتاعت يهوى يعني الله، وسوع يعني مخلص، يبقى يسوع معناها الله يخلص. شوفوا حتى الاسم نفسه بيدل على لاهوته، يسوع يعني الله يخلص. تقولي طيب ما هو كان في قبل كده واحد اسمه يشوع، ليه ما قلتوش عليه ان هو الله؟ لا، شوف كمالة الآية، تدعو اسمه يسوع لانه يخلص. كلمة يسوع يعني الله يخلص، والطفل ده هو اللي هيخلص، يبقى الطفل ده هو الله. غير ان واحد يتسمى يشوع ممكن، لكن ما تقالش عن يشوع انه يخلص شعبه. فإذا كلنا بنقول الله وحده هو المخلص والمسيح سوف يخلصنا، معناها ان المسيح هو الله. وجاء في سفر اشعياء ايات كتير تقول انا هو مخلص وليس غيري. فالله وحده يخلص، يسوع الله يخلص لانه يخلص شعبه. طبعا اليهود وقلت لكم قبل كده قاعدين مستنيين حد يخلصهم من حكم الرومان، لكن الملاك قال ليوسف يخلص شعبه من ايه؟ من خطاياهم. زي الكلمة اللي قالها زكريا عن يوحنا، ان هو يعطي الشعب علم الخلاص بمغفرة خطاياهم، الخلاص بالغفران، وليس الخلاص من المشاكل. ما زال لغاية النهاردة ناس يتساءلوا ليه الله ما يخلصنيش من الظلم الواقع عليا، او من الاضطهاد، او من عدم الترقية، او من اذية الناس المحيطة بيا. نقول له انت بتفكر في الخلاص بطريقة يهودية، اما الخلاص في فكر المسيح فهو الخلاص من ايه؟ من الخطية. فاذا اردت ان تطلب من الله الخلاص قل له يا رب اغفر لي خطاياي كثيرة. هو ده السؤال، هو ده الطلب اللي قالك اطلبه اولا ملكوت الله وبره. البر معناها غفران الخطية، يخلص شعبه من خطاياه. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: ودى العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. هنا ما قيل من الرب بالنبي، يعني مين اللي بيتكلم؟ الرب يتكلم على لسان النبي، مش النبي من عندياته. دي شهادة جميلة من العهد الجديد، ان العهد القديم مكتوب بالوحي من الروح القدس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل كذا. النبي هنا كان مين؟ اشعياء، لان الاية دي جت في اشعياء اصحاح 7، اية مهمة جدا. هو معلمنا متى ما كانش عارف ان اشعياء اللي قالها؟ يقول عارف طبعا، بس انا يهمني اكتر ان الرب هو اللي قال: لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هوذا العذراء الى اخره. كلمة لكي يتم اخاف نفهمها على ان القصة حصلت عشان تتمم النبوة، كأننا بنلفق احداث الانجيل عشان تيجي تتناسب مع النبوات. هو اللي حصل العكس، ان ربنا بعلمه السابق بيدبر وعارف ايه اللي هيحصل، فبيسبق وينبئ. اقول لكم زي ايه؟ لما اقول لكم مثلا ابونا فلان داخل دلوقتي، هيجي كمان شوية وشويتين ليه دخل؟ هو دخل عشان ينفذ كلمتي، ولا انا اللي قلت عشان عارف انه جاي؟ خدين بالكم؟ فربنا بعت لنا النبوات لانه عارف ان ده هيحصل، عارف ومدبر ان عذراء هي اللي هتحبل وتولد، فانبأنا بيها قبلها ب700 سنة ايام اشعياء، وجات النهاردة تتحقق. لكن مش العكس، ان يبقى النبي قال كلمة وبعدين ربنا اضطر ان هو يحققها له لكي يتم ما قيل بالانبياء. لا، هو النبوة بتسبق الحدث بسبب ان الله يعرف الاشياء قبل حدوثها. ويبقى هنا الاصل هو المسيح مش النبوة، الاصل هو المسيح مش النبوة. هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. طبعا يدعون دايما يكون الاب هو اللي بيسمي ابنه، ويمكن عشان كده الملاك قال ليوسف تدعو اسمه يسوع، انت اللي هتسميه يسوع. الاب هو اللي بيسمي الابن، بس انت بالذات لك سلطان ان تسميه بس بالاسم اللي السماء تدهوله، مش انت من عندك، لانك ابوه في المنظر مش في الحقيقة. فهتسميه قدام الناس يسوع، لكن الاسم انت واخده من السماء. وكلمة عمانوئيل قال يدعون اسمه عمانوئيل، اشارة لانه ملوش اب حسب الجسد، فالبشرية كلها هتسميه عمانوئيل. يعني مرة خلى يوسف يسميه يسوع، ومرة يخلي البشرية كلها تسميه عمانوئيل. وطبعا عمانوئيل هنا معلمنا متى بيفسرها الذي تفسيره الله معنا. عما يبقى معنى إيل الله. الله معنا. الله معنا كان معنا منذ زمان، بس النهاردة بالذات في ميلاده هيبقى معنا بصورة جديدة. كان الله كائن في الخليقة وفي البشرية قبل السقوط وبعد السقوط، ولم يترك شعبه، وكان معاهم في البرية، وكان معاهم في عبور البحر، وكان معاهم أيام ذلهم وأيام نصرتهم، ولم يتركهم لحظة. لكن كل دوت لا يقارن بأنه صار معنا لما تولد من العذراء مريم. وإحنا بنفتخر بهذا، ونقعد نقول في اللحن لحن بقوره عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس، ونقول في الإسمة في القداس هوذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا. الله معنا. الله ارتضى أن يكون معنا، لكن لسه في ناس مش راضية أنهم يكونوا مع الله. الله ارتضى أن ينزل إلينا، لكن لسه في ناس مش راضية أن هي ترتبط بيه، بل بالعكس يقول عنهم سفر أيوب يقولون لله ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. هو رضي أن يكون معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمها يسوع. هنا يوسف كان سريعا في تنفيذ الكلام بتاع الملاك، مجرد قام من الموت فعل كما أمره الملاك. وطبعا بكل تأكيد قعد يحكي مع العذراء مريم، يقول لها سامحيني يا بنتي سامحيني، انا فكرت فيكي غلط، انا مكنتش عارف ان انا عندي هذا الشرف وهذه الكرامة ان يولد الله في بيتي. انا كنت بغباء ناوي اطردك واتحرم من هذه البركة الى الابد. كأنه عامل زي بطرس لما شاف المعجزة قال للمسيح اخرج من سفينتي. اخرج ايه؟ انت مش تفرح ان المسيح عمل لك المعجزة؟ يقول له انا خاطي ما ينفعش تدخل في سفينتي. يوسف كان هيعمل زي كده لولا ان الملاك انقذه وقال له لا تخف يا يوسف. قصة ميلاده بقى جت في انجيل لوقا. نطلع مع بعض الاصحاح الثاني في انجيل لوقا. يقول وفي تلك الايام، تلك الايام التي ولد فيها يوحنا المعمدان، لان اخر قصة كان ميلاد يوحنا المعمدان وبيكمل. ولو في تلك الايام بعدها بقد ايه؟ 6 شهور. 6، لان في الشهر السادس جه الملاك جبرائيل يبشر العالم، فبينهم 6 شهور. وفي تلك الايام صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكونة. اغسطس قيصر ده اللي هو امبراطور الدولة الرومانية، ده اللقب بتاعه. هو كان اسمه اوكتافيوس، الامبراطور ده اسمه اوكتافيوس، وكلمة اغسطس يعني المحترم المبجل، لقب، وقيصر يعني الملك، زي ما كان زمان ملك مصر اسمه الفرعون، وكل ما يجي ملك اسمه الفرعون. فكان كل ما يجي امبراطور لروما يسموه اغسطس قيصر. صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكون. الاكتتاب ده زي الاحصاء عشان يعرف عدد الناس اللي هم خاضعين ليه، نوع من التعداد اللي فيه بيبين مجد المملكة. لما يقول انا خاضع ليا كذا مليون بني ادم، وفي نفس الوقت علشان يحدد الضرائب ويعرف ايه الثروة اللي هتدخل لخزينة الدولة من عدد الناس اللي موجودين. طبعا هذا الاكتتاب كان يحصل دايما لما يكون الدولة في حالة سلام مش في حالة حرب. لما يكون في حرب محدش فاضي للاكتتاب، يبقى كل مجهود الدولة متركز في الحرب. فالاكتتاب هنا بيدل على استقرار الدولة، استقرار الدولة وحالة السلام اللي فيها. كان من المناسب ان يولد رئيس السلام في فترة فيها سلام. وهذا الاكتتاب الاول جرى، حدث يعني، اذ كان كيرينيوس واليا ولي سوريا. ليه هنا بيكتب اسامي القيصر والوالي؟ عشان يؤكد تاريخية الحدث، ما هواش اسطورة، ده ايام فلان وايام فلان، حاجات معروفة وتاريخ مكتوب. المسيح الاله الذي قبل الدهور وفوق الازمان بتجسده دخل الزمن، وبقى ليه تاريخ ميلاد، وبقى ليه عيد ميلاد، وبقى فيه زمن معين بوالي وامبراطور. عشان كده احنا كمان في الصليب بنقول ان هو صلب على عهد بيلاطس البنطي، نوع من تقرير حقيقة ان المسيح لم يكن اسطورة من وراء التاريخ، ولكن ده قصة حقيقية حصلت في الزمان وفي مكان محدد. بتهيألي قلتها لكم قبل كده، لما يجي واحد يقول لنا الانجيل محرف، اقرب سؤال نقول له طب امتى؟ في عهد مين؟ في عهد عبد الناصر ولا الملك فاروق ولا الملك فؤاد ولا امتى يعني؟ لو ما عرفش يثبت التاريخ يبقى كلام بيقوله كلام هدف. لكن لو قال لك يوم كذا والحته الفلانيه وبيد فلان وفي عهد فلان يبقى كلام مظبوط. فاذا جينا قلنا المسيح اتولد كده وما قلناش امتى، كان ممكن الناس تشك في القصه، يقولوا ده يا عم دي اساطير زي بتاع قدماء المصريين وغيره. لكن لا، دي حقيقه تاريخيه. هذا الاكتتاب كان بتدبير من اغسطس قيصر لاغراض خاصه، ولكن كان في وراء اغسطس قيصر يد الهيه بتحرك الدنيا. اذا كان هو ليه اغراض خاصه، لكن ربنا كان ليه هدف تاني، ان المسيح يولد فين؟ في بيت لحم، لان هم عايشين في الناصره والمسيح لازم يولد في بيت لحم. فما فيش مانع اغسطس قيصر يعمل اللي عايز يعمله، والله يستخدم تدبيرات البشر لتحقيق اغراضه. احنا دايما بنؤمن كده، ان حياتنا في ايدين ربنا مش في ايدين الناس. خلي الحكام ياخدوا قرارات، والرؤساء اللي حوالينا في الشغل ولا في اي حته يعمل اللي عايز يعمله، وفي الاخر ربنا هيستخدم كل اللي بيعملوه لمجد اسمه القدوس ولمصلحتك انت. لا شك ان كان احسن للعذراء مريم ان هي ما تسافرش المسافات الطويله دي وهي حبلى في الشهر التاسع على وشك الولاده. كان احسن لها تقعد في بيتها في الناصره تولد على سريرها في مكان نظيف، مكان مريح، وحواليها ناسها ويساعدوها. ايه اللي شحططها في الظروف دي؟ وديكوا شفتوا راحت ولدت في مغارة وفي مزود بقر، لا ناس بتشفق ولا ناس تعرف ولا مكان مريح ولا ظروف نظافة تليق بواحدة بتولد. بالنظرة الإنسانية العادية بدون تدخل الله نقول إيه اللي خلى أغسطس قيصر يطلع القرار ده اليومين دول؟ إحنا ناقصين شحططة
البنية بتولد وتعبانة. لو احنا نقدر نعتفي من هذه المشوار وما نروحش الرحلة الصعبة دي ونقول للسلطات ان احنا عندنا ظروف، لا. العذراء ويوسف النجار قالوا احنا في ايدين ربنا، اللي عايز يعمله. وكانت ايد ربنا تقصد ان يولد المسيح في بيت لحم. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته. يقولوا كان ممكن هذا الاكتتاب يحصل ان كل واحد في مكانه يعمل الاحصاء بتاعه، اللي يخلي الناس تتنقل. قالوا بالرغم ان هو كان ممكن كده، لكن نوع من التكريم لليهود، الامبراطور قال اليهود بالذات كل واحد يكتب في مدينته، لان هم بيعتزوا جدا بمدنهم وبلادهم الاصلية. يعني كمان كان ممكن يحصل الاكتتاب والعذراء ما تسافرش من الناصرة لبيت لحم، لكن كان الامبراطور بيحقق قصد الله. يفكرني بالآية اللي بتقول قلب الملك في يد الله حيثما شاء يميله. فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينة الناصرة الى اليهودية الى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة. جيد للرب يسوع ان يولد في مدينة داود لان هو الملك. هذه المدينة مدينة محبوبة ولها ذكريات في الكتاب المقدس. كلمة بيت لحم معناها بالعربي بيت الخبز. لحم كلمة عبرانية معناها خبز. العجيب ان الكلمة في اللغة العربية معناها لحمة. ايه اللي يخلي الخبز لحم؟ الا سر الافخارست. المسيح هو الخبز، كان لازم يولد في بيت الخبز، بيت لحم. هو الخبز النازل من السماء. وانتوا عارفين لغايه دلوقتي الاوضه اللي بنعمل فيها القربان اسمها ايه؟ بيت لحم. اي كنيسه فيها بيت لحم. وفي الاديره عندنا كل اللي معدي من قدام بيت لحم يقول كده السلام لبيت لحم مدينة الأنبياء. وعندنا تقليد حلو في الدير، يقول طبعا في الدير الرهبان هم اللي بيعملوا القربان، وهم قاعدين يدقوا القربان يصلوا مزامير ويقولوا ان العذراء حاضرة معانا، يقعدوا في بيت لحم بمنتهى الوقار كأنهم في المذبح، كله بيدق القربان واحد واقف يصلي المزامير بصوت مسموع. واحيانا كتير رئيس الدير بنفسه يحضر دق القربان ده احتراما وتوقيرا، لان ده بيت لحم اللي فيه العذراء حاضرة. بيت لحم كانت قرية قريبة من اورشليم، واورشليم هي المدينة اللي فيها الهيكل والعبادة والكهنوت. وكأن المسيح قال أنا هتولد في بيت الخبز وهبقى جنب أورشليم علشان هبقى أنا الكاهن الأعظم اللي هيدخل هيكل أورشليم ويهده ويبني هيكل جديد، والهيكل الجديد اللي هيبنيه هو هيكل جسد الطاهر. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. أعجب من الخيال أن الله يولد في مزود بقر ويولد في ظروف هادية ولا حد حاسس بيه. لكن هو كان عايز كده. لم يأتي المسيح ليتشرف بالمكان الذي يولد فيه، لكن جاء ليشرف المكان اللي تولد فيه. وبصراحة برضو حكاية ولادته في المزود دي لها معنى جميل. مفروض طبيعي مين اللي تولد في المزود ده في الزريبة؟ ذبيح، بقرة، جاموسة، خروف، شاه، حمل. طب والمسيح ايه؟ هو الحمل. يبقى انسب مكان يتولد فيه فين؟ في الزريب، عشان يقول انا الحمل. ولا شك ان كان موجود في المزود دوت في المكان ده ناس رعاة، ده غير اللي بشرهم الملاك بعيد وجابهم. يبقى اول ناس يشوفوا الطفل بتولد هم مين؟ الرعاة. والرعاة دول نقول لهم انتوا بترعوا الغنم ليه؟ يقولوا علشان الناس تيجي تشتري مننا وتروح تقدم ذبيح. يعني الرعاة دول كأنهم مكرسين لخدمة الله، اساسا بيرعوا الغنم عشان يتقدم ذبايح. الغنم اللي تطلع فيها عيب الناس يشتروها ياكلوها، واللي تطلع سليمة تقدم ذبيحة. طبعا الراعي الصالح الشاطر اللي حافظ على الغنمات بتاعته لا فيها مرض ولا فيها جرب ولا فيها عيب ولا فيها كسر، عشان تتباع بثمن كتير وتروح لربنا. واللي منه بيعيب هيبقى كسر، يتباع بثمن اقل ويروح اي حته. فهؤلاء الرعاة كانوا مهتمين ايضا بالذبيح. ايه اللي شاغل بالهم للنهار؟ الذبيح. فكان من اللائق ان ياتي الذبيح الحقيقي ليولد لهؤلاء المهتمين بيه ومستنيين. مش بس اتولد في بيت الخبز بيت لحم، ولكن ايضا ولد في مزود عشان يقول انا هو الخبز الحقيقي النازل من السماء، وانا هو الحمل الذي يحمل خطيه العالم. قمطته واضجعته في المزود اذ لم يكن لهما موضع في المنزل. عار على البشر ان لما يجي ربنا ما يلاقولوش مكان في المنزل ويلاقي مكان عند الحيوانات. وانا عايز اسال نفسي وانت تسال نفسك، اذا جاء المسيح الان الينا هيجد موضع في المنزل في قلبي ولا هنرميه في زريبة؟ وكان في تلك الكورة رعاة متبدين. كلمة متبدين يعني بدو، والبدو جاي من كلمة البادية يعني الصحراء. متبدين يعني قاعدين في الصحراء يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. هؤلاء ايضا مهتمين بالرعاية، ودول اشارة للكهنة اللي بيرعوا رعية الله. ويحرسون حراسات الليل معناها سهرانين، ومعناها امناء في خدمتهم. الغنمات نايمة وهم سهرانين حولهم. واذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب اضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. كان هؤلاء الرجال يستحقون ان تأتي اليهم بشارة الميلاد، لانهم سهرانين وبيرعوا ومهتمين. ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب اضاء حولهم. لاحظوا هنا قصة ميلاد المسيح. كم مرة الملائكة يجوا من السماء عشان طفل يسوع يتولد؟ عودوا احسبوها كده. مرة لما جه عشان يبشر بميلاد يوحنا، ومرة لما جه يبشر بميلاد المسيح، ومرة هو لما كلم مع يوسف وقال له ما تخافش، وادي مرة جم يبشروا الرعاة. ولسه ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. لا يوجد فرح اعظم من هذا الفرح الذي حل على البشرية في هذه الليلة المقدسة.
اللي فيها يتولد رب المجد. لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. ولد لكم، فاكرين في القصة بتاعت الملاك لما اتكلم مع زكريا قال له أليصابات تلد لك، تلد لك، لكن المسيح ولد لكم، لأنه مش لحد، للبشرية كلها. ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص. مدينة داود يعني هيبقى ملك، وادي كمان صفة مخلص، وبعدين كمان صفة المسيح، وصفة ايه؟ الرب. اربع صفات: الملك والمخلص والمسيح والرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود. نقول له يا ملاك الرب انت بتتكلم جد؟ بقى ممكن يكون ملك ومخلص والمسيح والرب ويتولد في مزود؟ مين كان يفطن لهذا ومين كان يصدق؟ لكن هو الهنا المتضع اللي علمنا ان احنا كمان يجب ان نكون متضعين. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. الله له مجد في الأعالي، ومن المجد بتاعه أن يخلص البشر. خلي بالكم مجد الله أن البشر يخلصون، لدرجة قيل عن المسيح لم يكن الروح القدس قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. مجد يعني اتصلب. مجد المسيح في الصليب، مجد الآب السماوي إن الابن يصلب ويموت من أجل البشر. إحنا بنفكر المجد هو العظمة والأبهة والهيلمات، لكن الطفل اللي في المزود ده هو ده المجد لله في الأعالي. مجد البشر شيء ومجد الله شيء آخر. وعلى الأرض السلام، لأن جاء رئيس السلام، جاء المخلص اللي هيمحي الخطية اللي مسببة للإنسان القلق والحزن وعدم السلام، أو ما يمسح يرجع للإنسان سلامه. وبالناس المسرة معناها الله سر بالناس، الله فرحان بالناس. وبالناس المسرة معناها كده، الله سر بالناس. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. ما كدبوش خبر وما تشككوش، لكن قالوا يلا نروح دلوقتي ونبص، مع انهم كانوا في الليل بيحرسوا حراسات الليل. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المزود، منظر ارهوهم الملائكة. فلما رأوه اخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، لارهوهم الملائكة، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. طبعا ساعة ما الطفل يسوع اتولد الناس اتجمعت، إنما موجودين في الفندق والغير، وجميع يشوفوا المنظر العجيب، طفل بتولد في مزود وبنت صغيرة وبتاع، وإن شويتين كمان لقوا الرعاة جايين بالزفة بتاعتهم يقولوا. فكل الناس تجمعوا، كل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم عن الرعاة من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبه. ايه العقل وايه الرزانة وايه التقل وايه المهابة وايه القداسة؟ ايه ده؟ الدنيا تهيج وهي قاعدة في منتهى الوقار، كل بيتكلم وهي قاعدة تسمع وتحفظ، ولا فتحت بقها ولا قالت ده ابني هو الله
ولا قالت ده الملاك قال ولا الملاك عاد. فيش صمت وهدوء ووداعة. أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها، متفكرة يعني متأملة، إنسانة عميقة، إنسانة داخلة لجوه. في واحد يبقى كده إيه بر كل حاجة بر، في واحد عميق كل حاجة جوه. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم، ونحن أيضا نمجد الله ونسبحه على كل ما سمعوه ورأوه الرعاة، واللي احنا بنسمعه ونراه في كل يوم على المذبح. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.